فعندهم أن الآلهة متعددة، وإن كانوا يزعمون أن هناك آلهة كبيرة ويزعمون بذلك أو يقصدون بذلك الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الآلهة إنما هي تقربهم من الله، الأصنام والأوثان إنما تقربهم من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قالوا كما قال السابقون الأولون، لكن الفرق بينهم وبين السابقين الأولين أن السابقين قالوا أن من دعا غير الله يكون قد اتخذه إلها مع الله، اتخذه إلها، لأنهم قالوا جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، بخلاف المشركين اليوم يقول لا، هذا لا يعتبر عبادة ولا يعتبر من ندعوه ونتقرب إليه، لا نعتبره إله. وهذا أيضا من فرط جهلهم، وهذا أيضا من فرط جهلهم، وكما قال الشيخ أيضا رحمه الله: فتبا لشخص كفار المشركين أعلم منه بلا إله إلا الله، فتبا لشخص كفار المشركين أعلم منه بلا إله إلا الله، لأنهم يستغيثون بالأموات ويدعونهم وكذا وكذا، ومع ذلك يقولون إن هذا ليس بعبادة منا، وهذا الفعل الذي صدر منا لا يصير من ندعوه إلها. وكما ذكرنا عن البوصيري، وكم من شخص شرح هذه القصيدة، وكم من شخص دافع عن هذه القصيدة، وكم من شخص من تكلم في حق من تكلم في هذه القصيدة التي تسمى بالبغدة، ويزعمون أن صاحبها رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام فأهدى إليه بغدته، وهذا كله من الكذب. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فأعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. وصل بشرك المشركين اليوم أنهم زادوا على شرك المشركين السابقين. ما هو الكلام لي فين قال ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لا ما عندي، شو اللي عندي؟ فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنهم يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإن لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعل الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالح لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن الله ولدا فهو مرتد، وفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. نعم، هذا من شبهاتهم، يقولون المشركين الذين كفرهم الله عز وجل إنما كفرهم بأن جعلوا الملائكة بنات الله، وجعلوا عزير ابن الله، وجعلوا عيسى ابنا لله، فبذلك كفروا. يقول لا، إن هذا كفر أيضا، وكذلك أيضا من دعا غير الله فقد كفر، وكما ذكرنا فيما سبق أن الله عز وجل قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فالله عز وجل لم يجعل هناك أحد أضل ممن دعا سوى الله فيما لا يستطيع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وكما قال تعالى: له دعوة الحق، وكما قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فتبين بهذه النصوص القرآنية كذب هؤلاء، وأن الله عز وجل كفر المشركين بأشياء كثيرة، منها أنهم جعلوا وساط بينهم وبين الله، ومنها أنهم نسبوا الولد لله وهكذا. نعم، قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فعلم أن الشرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهم أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء أو ثانا مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهذه هي المسألة الأولى التي زاد فيها شرك المشركين الآن على شرك المشركين الأولين، أن المشركين الأولين كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله سبحانه وتعالى، وأما شرك الناس اليوم فهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل والعياذ بالله في الشدة يشركون أكثر ويبدأون يدعون الأموات والصالحين والملائكة وما شابه ذلك. فلا شك أن من أخلص لله عز وجل في الشدة وأشرك في الرخاء هذا أخف من الشخص الذي يشرك في الأمرين، كلاهما شرك وباطل، لكن من أشرك في الرخاء ووحد في الشدة أخف ممن أشرك في الشدة وفي الرخاء، بل كما ذكرت أن هؤلاء يزيدون شركا على شركهم في الشدة، وكما ذكر صديق حسن خان رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الصديق إلى البلاد، والله نسيت، لكن لا أقرأ في رسالة التي كتب فيها رحلته من بلده إلى مكة، رحلة من بلده إلى مكة، وأنهم عندما ركبوا في البحر من اليمن قاصدين جدة جاءت لهم رياح وخافوا من الغرق، قال أخذ الناس ينادون العيدوس وكذا وكذا، قال حتى خشيت أن الله عز وجل يغرقنا بذلك، فذكر عنهم أنهم في حالة الشدة أخذوا ينادون سوى الله ويدعون غير الله في حالة الشدة، ولا شك أن هذا أمر عظيم، لأنهم تركوا، لأن المشركين أعقل منهم وأفهم منهم وأقرب منهم، لأن المشركين في زمن الرسول عليه السلام أقرب منهم، فهم في حالة الشدة يدعون هؤلاء ويلجؤون إلى الله في حالة الشدة، بخلاف هؤلاء فإنهم في حالة الشدة يتركون الله والعياذ بالله ويلجؤون إلى المخلوقين من دون الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا الأمر فيه أمرين، يكون هذا الأمر وهو أن الأولين لا أن نعم يكون الأمر الأول فيه أمرين، يزيد المتأخرين على الأولين بأمرين: الأمر الأول أنهم يشركون في الرخاء والشدة، والأمر الثاني أنهم يزدادون شركا والعياذ بالله في حالة الشدة، ويدعون ويتركون دعاء الله سبحانه وتعالى. فهذين أمرين في الأمر الأول. وقوله أيضا: قل رأيتم إن أتاكم عذاب الله وتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، إلى آخر الآية. فالمشركين الأولين كانوا يخلصون لله عز وجل في حالة الشدة بخلاف هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون ساداتهم تبين له الفوق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما نبيا هكذا أو أنبياء، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، ويدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح بعد ماذا عندكم؟ والذي أو الذي نعم أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. فهذا هو الأمر الثاني الذي زاد به المشركين المتأخرين على شرك المشركين الأولين، وهو أن المشركين الأولين إما يدعون ناسا صالحين كالملائكة والأنبياء والأولياء كاللات مثلا، وإما أن يدعون أحجار، وأشجار هي مطيعة لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بخلاف شرك المشركين الآن يدعون والعياذ بالله أخفر الناس وأضل الناس وأفسق الناس وأفجر الناس، ويزعمون أنهم هم الأولياء والصالحين. وكما ذكرت في درس سابق أن ممن يعبد الآن هو أبو الحسن الشاذلي، وهذا الشخص حكي عنه أنه كان يقول لولا أن لجام الشريعة على لساني لأخبرتكم بما في غد إلى قيام الساعة. فزعم والعياذ بالله أنه يعلم الغيب مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل يعبدون ابن عربي الحاتمي، الطائي الأندلسي محمد بن علي الذي هو من أخفر الناس وأضلهم، الذي قال اعتقد الناس في الخلائق عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا، هكذا يقول والعياذ بالله. ويقول أيضا ما الموج إلا البحر لا شيء غيره وإن فرقته كثرة المتعددين، يعني أن كل ما ترى فهو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأصحاب وحدة الوجود وعلى رأسهم ابن عربي الحاتمي الذي يقول والعياذ بالله أن كل ما ترى أمامك فهو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقول أن من دعا الأصنام والأوثان والأحجار في الحقيقة إنما هو يدعو الله سبحانه وتعالى. ويقول أن هارون أخطأ عندما أنكر على قومه عبادة العجل، يقول هارون عليه السلام أخطأ عندما أنكر على قومه عبادة العجل لأنه ما عبدوا إلا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الشخص يسمونه ويلقبونه عندهم بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، يلقبون هذا الشخص بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، هو من أكثر الناس وأضلهم. وقد بين شيء من حال الإمام بن تيمية في كتابه الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم، فهؤلاء قالوا مقالات لم يسبقهم إليها أحد في الكفر والضلال، عافانا الله وإياكم من ذلك، ومع ذلك يعبدونهم ويعظمونهم غاية التعظيم. وأيضا من يسمى بالعفيف التلمساني الذي هو كما سمى ابن تيمية الفاجر التلمساني، هو ابن الفارض وابن سبعين وأمثاله من الملاحدة. ومن ذلك أيضا المسمى بأحمد البدوي، حكي عنه أنه كان يبول في المسجد والعياذ بالله، وكان هذا الشخص متلثم وجالس في أعلى المسجد، شخص دجال مشعوذ، ومع ذلك الناس يعبدونه. وكما ذكر لنا أو كما قرأت أن يحجون إلى قبره مليونين شخص، عافانا الله وإياكم من ذلك. وحتى قال قائلهم أن لا تدخل ذرة إلى مصر إلا بإذن البدوي، نسأل الله العافية والسلامة. وكما أيضا في الناس الذين كانوا في عهد الشيخ مثل شمسان وأمثاله من الطواغيت، الذين كان الناس يعبدونهم ويتقربون إليهم من دون الله والعياذ بالله. فالمشركون السابقون ما وصلوا إلى ما وصل إليه المشركين المتأخرين. فالمشركون السابقون كانوا يعبدون أناس صالحين، ولا شك أن هذا كفر، لكن أشد كفرا من هذا من يعبد الفجرة والكفرة، أشد كفرا من هذا من يعبد الكفرة والفجرة. فهذان أمران زاد بهما المشركين المتأخرين على المشركين السابقين. وهناك أيضا أمور أخرى زاد بها شرك المشركين المتأخرين على المشركين السابقين، ومن ذلك أن كثيرا من المشركين المتأخرين وقعوا في شرك ربوبية، وأن المشركين السابقين كان يقعون في شيء من شرك ربوبية أيضا، كان يقعون أيضا في شرك ربوبية، لكن المشركين المتأخرين زادوا في شرك ربوبية حتى والعياذ بالله جعلوا المخلوقين أعظم من الله، كما ذكرنا عن البصيري في ظاهر كلامه، هذا ظاهر كلامه والعياذ بالله، حتى قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم. قال: بس لا تقول ان عيسى، لا تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن لله كما قالت النصارى وغير ذلك، قل ما شئت فيه، غير ذلك قل ما شئت فيه، هكذا يقول. ويقول ايضا: لم تكن في معاد اخذا بيدي والا فقل يا زلة القدم. فكل هذا من الكفر، عافانا الله وإياكم من ذلك، ولم يجعل الله شيء والعياذ بالله. وكما تقدم أن بعض يعني قال أن لا تدخل ذرة إلى مصر إلا بإذن من البدوي، فالمشركين ما وصلوا، المشركين السابقين ما وصلوا إلى هذه الدرجة. فمن الأشياء التي يزيد أيضا عليها زاد فيها شرك المشركين المتأخرين هو الإشراك في الربوبية. وكما تقدم أن المشركين السابقين يقعوا أيضا وقعوا في شيء من شرك الربوبية، لكن المتأخرين زادوا عليهم، بل حتى وصل بهم الأمر أنهم يقدمون من يدعونهم على الله والعياذ بالله، حتى أن بعضهم إذا استحلفته في شيء وهو كاذب لا يمكن أن يحلف بالصالحين أو بمن يزعم أنهم صالحين وهم ليسوا بصالحين، ما يمكن أن يحلف بهم، لكن مستعد أن يحلف بالله، يخشى أن يحلف بالصالحين والعياذ بالله، لكنه مستعد أن يحلف بالله وهو كاذب. فلا شك أن هذا والعياذ بالله جعل المدعو من دون الله جعله أعظم من الله والعياذ بالله، جعله أعظم من الله والعياذ بالله. فهذا كفر، كفر بالله ما بعد كفر والعياذ بالله. نعم، إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فلا شك أنهم أحسن عقول وأقل شرك من شرك المتأخرين، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي بسمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، كما قال تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفون ببعض. فلابد من قبول جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الذي ينكر البعث لا شك في كفره، كما أن الشخص الذي يدعو مع الله أحدا سواه فيما هو من خصائص الله لا شك أن هذا أيضا أشرك بالله وكفر بالله والعياذ بالله. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، لو أن الشخص يشهد آلاف المرات لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومع ذلك يجحد الصلاة، فلا شك أيضا في كفره هذا إذا لم يكن جاهلا، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد الزكاة كذلك أيضا، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم كذلك أيضا، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر أي كفر بهذه العبادة فإن الله غني عن العالمين. فلا شك أن من جحد شيء معلوم من الدين بالضرورة فلا شك في كفره إذا لم يكن جاهلا، فإذا كان جاهلا يعلم، فإن أصر فلا شك في كفره والعياذ بالله. نعم، ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال جل جلاله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة، وهي هذه التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا، فكما تقدم في رد هذه الشبهة، وكما تقدم لنا في شروط لا إله إلا الله، من شروط لا إله إلا الله أن يقبل الإنسان ما جاءت به هذه الكلمة، والإسلام ما سمي إسلاما إلا لأنه مبني على الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، فمن دعا غير الله فهو لم يستسلم لله عز وجل في إخلاص العبادة لله وحده، فإذا قد أشرك بالله. فلا بد على شخص أن يقبل جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن حجة هؤلاء داحضة، وأن القرآن بين وواضح في حكم من أشرك بالله والعياذ بالله، وأن الشخص الذي يشرك بالله هو في الحقيقة أشد كفرا من الشخص الذي يشك في البعث أو لا يعتقد بالبعث. لا شك أن الذي يشرك بالله هذا أشد، كما قال لقمان، كما حكى الله عز وجل عن لقمان أنه عندما قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وكما جاء في حديث منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو بن شواحبيل عن عبد الله بن مسعود، والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول أخبرني أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه، ما قال ترك الصلاة أو جحد البعث مثلا أو جحد الزكاة أو كذا أو عدم الإيمان بالملائكة أو كذا أو كذا، وإنما قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فجعل هذا هو أعظم الذنوب. ولذلك مر علينا أن من شك في البعث وهو جاهل، من شك في البعث وهو جاهل ما قامت عليه الحجة ومات على ذلك وهو موحد الله عز وجل ولم يشك بالله أن يكون من الناجين، كما جاء في الصحيحين في حديث سلمان الفارسي وفي حديث أبي مسعود وحذيفة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه في قصة الشخص الذي أمر أهله إذا مات أن يحرقونه وأن ينثون وماذا في البر والبحر، قال لئن قدر الله علي، قال لئن قدر الله علي ليعذبني، فشك في قدرة الله على إحياء كما كان وفي بعثه بعد موته، فسأله الله عز وجل وهو أعلم لماذا فعلت هذا يا عبدي، قال خوفا منك، فالله عز وجل غفر له مع أنه شك في البعث، فغفر الله عز وجل له لجهله وعدم قيام الحج عليه ولأنه مات على التوحيد، لكن بخلاف من أشرك بالله ودعا أناسا مع الله وأشخاصا مع الله، فهذا جاءت النصوص بأنه كافر كفرا أكبر، وكما تقدم في صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام أين أبي، قال باك في النار، لأنه مات على الشرك، قال باك في النار، مع أن كما تقدم أن البيئة العربية يعني كانت فيما سبق ينتشر فيها الجهل ولم كانوا في ضلالة عمياء وجهالة واضحة، ومع ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن أباك في النار، فعندما وجد في نفسه قال إن أبي وأباك في النار، ففرق ما بين هذا وهذا، فرق ما بين هذا وهذا. وفي حديث سليمان النميسر عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي في قصة رجل، طبعا موقوف على سلمان كما تقدم، في قصة رجل الذي تقرب إلى الصنم بذباب، فقط بذباب، فأدخله الله عز وجل النار بذلك والعياذ بالله. فإذا تبين أن ما قاله هؤلاء أنه حجة فاسدة وداحضة ومردودة على من قالها، وأن ما قالوا هؤلاء أنه تكذيب لما جاء في القرآن ولما جاء في السنة، وأن الشخص ما ينفع لو شهد آلاف المرات لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودعا مع الله إلها غيره أن هذا ما ينفع. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فما ينفع أبدا مهما صلى وصام وزكى وزعم أنه مسلم، وأن الشرك أعظم من غيره من المعاصي والذنوب. نعم. قال فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. ويقال إذا كنت تقر أن من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء وجحد وجوب الصلاة وأنه كافر حلال الدم بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد هذا، هكذا عندكم، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، أن التوحيد أعظم من الصلاة ومن الزكاة ومن الصوم ومن الحج، هو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل، ولا شك في هذا، ما أعجب هذا الشيء، أن الذي يجحد الصلاة يكفر والذي يجحد التوحيد لا يكفر، لا شك أن هذا من أعجب العجب. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شانه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فإذا كان بني حنيفة ارتدوا وكفروا لأنهم قالوا إن مسيلمة رسول الله، فأيضا من رفع شخصا إلى رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم فأيضا يكفر مثله، فكيف من رفع شخصا إلى رتبة الإلهية؟ أليس هذا أعظم كفرا؟ بلى، هذا أعظم كفر، الذي يرفع شخص إلى رتبة الرسول عليه الصلاة والسلام يكفر، ما بالك بالذي يرفع شخصا إلى رتبة الله سبحانه وتعالى، كيف ما يكفر؟ لا شك أن هذا الشخص أشد كفرا من الأول. إذا كان الشخص الذي يرفع شخصا من الناس إلى رتبة الرسول عليه الصلاة والسلام يكفر، هذا ما في كلام، ما بالك بشخص الذي يرفع شخصا إلى رتبة الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا شد كفرا من الأول. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ وأيضا هذا واضح، الذين حرقهم علي بن أبي طالب هم يدعون الإسلام، الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم يدعون الإسلام. وتقدم أن هذه القصة أصلها في البخاري، ورواها المحاملي بإسناد حسنه الحافظ بن حجر. فحرقهم علي بن أبي طالب وحكم بكفرهم، فكذلك أيضا من اعتقد في شخص الألوهية فلا شك أنه يكفر. فالذي يعتقد في يوسف وشمسان والبدوي وعبد القادر وأمثالهم لا شك أنه أيضا يكفر، مثل من اعتقد في علي. ومن فوق إنما فوق بين متماثلين. وتاج هذا من الطواغيت الذين كانوا يدعونهم في عهد الشيخ رحمه الله. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان ابن العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما ظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. فكذلك أيضا بنو عبيد القداح الذين هم قرامطة الذين حكموا مصر في نهاية القرن الثالث إلى القرن السادس حتى قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وأن هؤلاء من القرامطة وهم من الشجرة الخبيثة، شجرة الرافضة التي تفرعت منها هذه الخبائث كالقرامطة والنصيرية والدروز وأمثالهم، فكلهم تفرعوا من هذه الشجرة الخبيثة وهي شجرة الرافضة. فحكم العلماء بكفر هؤلاء، وحتى ألف ابن الجوزي كتابا في النصر على مصر ودعا فيه إلى جهاد هؤلاء، وأن هؤلاء هم من أكفر الناس عافانا الله وإياكم من ذلك. فكذلك أيضا من سار على طريقتهم ومنهجهم في دعاء الأموات ودعاء الصالحين وتعظيم الأشخاص من دون الله سبحانه وتعالى فلا شك أن يكون كافرا مثلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، وحتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة، مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. كذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن
لا أحسنت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا، لا زال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يرد على شبهات هؤلاء الكفار والمشركين، فقال: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، وهذا فيما يتعلق بالذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كفروا بأشياء، منها الإشراك بالله، ومنها تكذيب الرسول وذلك بعدم الإيمان به، ومنها كذلك أيضا بعدم الإيمان بالقرآن وإنكار البعث وغير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الكفر. فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ذكر أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله. من شبهة هؤلاء أن الشخص الذي ينتسب إلى الإسلام ويشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن هذا الشخص لا يكفر حتى لو وقع من عنده استغاثة بالله حتى لو وقع من عنده استغاثة بغير الله عز وجل، وسؤال لغير الله، وذبح لغير الله، وتقرب لغير الله، أو حتى لو أعرض عن شرع الله فلم يحكمه، فعنده أن هذا الشخص لا يكفر لأنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذه شبهة من شبهاتهم. فالشيخ هنا رحمه الله يرد على هذه الشبهة فيقول: إذا ما فائدة ما ذكره العلماء في كل مذهب وذلك في كتبهم الفقهية؟ يذكرون ضمن كتبهم الفقهية باب حكم المرتد، فإذا أن هناك من يرتد ويخرج عن الإسلام بأشياء توجب خروج عن الدين، فإذا في هذا رد عليهم، في هذا رد على هؤلاء الذين يقولون بما أن الشخص يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يصلي وأنه يصوم وأنه يحج وأنه يزكي، إذا هذا الشخص لا يخرج عن الإسلام حتى ولو أتى بناقض من نواقض الإسلام الذي هو الإشراك بالله عز وجل وجعل وسائط بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وقد بينا فيما سبق الرد على هذه الشبهة، وذكرنا الآيات والنصوص التي تحكم بكفر هؤلاء الذين يجعلون بينه وبين الله سبحانه وتعالى وسائط. ويكفي في هذا ما جاء في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها، أمر بالإخلاص له عز وجل في جميع ما يتقرب به، أمر أن يكون هذا لله وحده لا شريك له في ذلك. وتقدم أيضا ما جاء في قوله تعالى: إياك نعبد، وأيضا ما جاء في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وكذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، وما جاء أيضا في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وما جاء أيضا في قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وما جاء في قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وكذلك أيضا ما جاء في السنة من أن بعض الصحابة الذين كانوا حديث عهد بإسلام عندما طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام سدرة يتبركون بها فقط. قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الطلب: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فجعل هذا الطلب مثل ما طلب قوم موسى عليه السلام منه عليه الصلاة والسلام عندما مروا بأناس يعبدون أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فجعل طلب هؤلاء مثل طلب أصحاب موسى من موسى عليه السلام. وكذلك أيضا الشخص الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، قال: جعلت لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وكذلك أيضا ما جاء في حديث زيد بن خالد الذي في الصحيحين عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل تدون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال: وماذا قال ربنا؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما الذي قال مطرنا بنوي كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكذلك أيضا في قصة الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وأن الله عز وجل حكم بكفرهم كما سوف يأتينا. ففي الحقيقة أن هذه الشبهة شبهة فاسدة باطلة، وأن كل نصوص القرآن والسنة ترد على هذه الشبهة، وأن الشخص إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر والعياذ بالله. ومن نواقض الإسلام هو أن يجعل الشخص بينه وبين الله عز وجل وسائط. وذكرنا فيما سبق أن نواقض الإسلام ممكن أن نوجهها إلى أربعة أقسام: إما أن تكون هذه النواقض بسبب الاعتقاد، إما أن تكون هذه النواقض متعلقة بالاعتقاد فيكون هذا كفر بسبب بعض الاعتقادات، وإما أن تكون هذه النواقض راجعة إلى الأقوال كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وكذلك أيضا في الحلف بغير الله عندما يعتقد هذا الحالف أن المحلوب به مساويا لله والعياذ بالله أو أعظم من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه الأشياء تكفر الإنسان، وهذه الأشياء راجعة إلى القول، راجعة إلى القول. وإما أن تكون هذه المكفرات راجعة إلى الفعل والعمل الذي يصدر من هذا الشخص كالسجود للأصنام وكالذبح لغير الله، فهذه نواقض عملية، هذه نواقض عملية ترجع إلى الأعمال التي صدرت من هذا الشخص. وإما أن تكون بسبب شك هذا الإنسان، إما أن تكون هذه النواقض التي أخرجت هذا الشخص من إسلامه ومن دينه هو الشك، كالشك بنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الشك بالبعث، أو الشك بفرضية الصلوات الخمس، أو الشك بفرضية الزكاة أو الحج أو الصوم أو ما شابه ذلك. وفي الحقيقة الشك أيضا يرجع إلى الاعتقاد، الشك هنا كذلك أيضا يرجع إلى الاعتقاد. قال رحمه الله: حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. من ذلك ما حصل بالذين استهزأوا برسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبا عند اللقاء، كما رواه ابن جرير من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر. وجاءت شواهد لهذه القصة التي رواها عبد الله بن عمر، وهذا الإسناد إسناد حسن لا بأس به، وقد أخطأ من ضعف هذا الإسناد، وهشام بن سعد لا بأس به، وبالذات في زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم راجح أنه سمع من عبد الله بن عمر. وكما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ذكر حديث فيها تصريح زيد بن أسلم في سماع من عبد الله بن عمر. ويكفي ما جاء في الآية القرآنية وهو ما جاء في قوله تعالى ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فهؤلاء أخبر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا هذا الكلام على وجه المزح واللعب، على وجه المزح واللعب، ولم يقولوه اعتقادا وإنما قالوا على وجه المزح واللعب. وجاء في حديث زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر السابق أن بعضهم أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنما نحن نخوض ونلعب، وحديث الركب نقطع به عنا عناء السفر، نقطع به عنا عناء السفر. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يزيد عليه أن يتلو الآية عليه. ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن قال بأن هؤلاء منافقين هذا خطأ، لأن هؤلاء أثبت الله عز وجل لهم الإيمان قبل أن يقع منهم ما وقع. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فقبل كانوا مؤمنين، وعندما قالوا هذه الكلمات أصبحوا بها كافرين بالله والعياذ بالله. وقد نقل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع اتفاق العلماء على أن من مزح وسخر واستهزأ بدين الله أنه يكون كافرا بذلك سواء اعتقد أو لم يعتقد، أنه يكون كافرا بذلك سواء اعتقد أو لم يعتقد. والآية نص واضح في ذلك ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وينبغي الانتباه إلى مسألة مهمة ألا وهي التفريق ما بين القصد وعدم القصد. هؤلاء الذين وقع منهم الاستهزاء كانوا قاصدين للاستهزاء، هؤلاء الذين وقع منهم الاستهزاء كانوا قاصدين للاستهزاء. الشخص إذا لم يكن قاصدا فهذا لا يكفر، يعني كالمثال على هذا ما ثبت في الصحيح من قصة الشخص الذي ضيع راحلته فمن شدة الفرح قال اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فهذا الشخص قال ما قال لم يكن قاصدا لها، لم يكن قاصدا لها. فالشخص إذا قال كلاما وهو لا يقصد هذا الكلام فهنا لا يكون كافرا. وأما الشخص إذا قال مقالة وهو قاصد لها سواء اعتقدها أو لم يعتقدها فهذا يكون في باب الاستهزاء كافر، هذا يكون في باب الاستهزاء كافر. هناك نواقض كما تقدم لابد أن تكون صادر عن اعتقاد، وهناك لا، ليس لابد أن تكون صادر عن اعتقاد. فأما الأشياء التي لابد أن تكون صادرة عن الاعتقاد كمثال على هذا مثلا عندما جاء في حديث زيد بن حديث خالد بن زيد الجهني أصلا عبادي مؤمن بي وكافر، من اعتقد بأن الكواكب تستقل بإنزال المطر فهذا كافر بالله كفر أكبر، ومن لم يعتقد ذلك وأن الكواكب مجرد سبب فهذه مقالة شركية لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر، وإنما هي في الشرك الأصغر، وإنما هي في الشرك الأصغر. كذلك أيضا ما جاء في حديث عباس الذي ذكرناه فيما سبق وأن الإمام أحمد والبخاري لدى المفرد قد رويا من حديث سفيان الثوري عن نجلة الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت. فهذه المقالة شركية، إن قصد الشخص بهذا الكلام حقيقته وهو أن الله وهو والعياذ بالله أن هذا الشخص مساويا لله وأنه يساوي بين مشيئته، عفوا يساوي بين مشيئته ومشيئة الله، فهذا كفر أكبر. إن قال الشخص هذه المقالة وهو يعتقد أن مشيئة هذا العبد مساوية لمشيئة الله فهذا كفر أكبر. وإن كان لا يعتقد ذلك كما صدرت من هذا الصحابي ما كان معتقدا لذلك، فهذا شرك أصغر. هذه مقالة شركية، هذه مقالة شركية لا تجوز. فهناك أشياء لا بد فيها من الاعتقاد حتى يكون الشخص كافرا كفرا أكبر، وهناك أشياء لا، مثل الاستهزاء والسخرية بالدين والعياذ بالله، فهذا ما ينفع. يقول أنا ما كنت معتقد، أنا ما أعتقد ذلك، هذا ما ينفع. أو سب الدين والعياذ بالله، إنسان سب الرسول والعياذ بالله عليه التصوم وقال أنا والله ما أقصد انتقاصه وأنا كذا وأنا كذا، ما ينفع، هذا كفر، هذا كفر بالله والعياذ بالله. فهذه ما فيها ينظر إلى الاعتقاد. أو سجود الأصنام وما شابه ذلك، هذا ما ينظر فيها إلى الاعتقاد، هذه ما ينظر فيها إلى الاعتقاد. وهناك أشياء لا بد فيها من الاعتقاد كما تقدم في الأشياء التي ذكرناها. نعم. وقال أيضا الذي قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا. طبعا ومن ذلك أيضا ما تقدم فيما يتعلق بالصلاة، أن ترك الصلاة كفر. يعني شخص تجد شخص يعتقد وجوب الصلاة وأن الصلاة قد أوجبها الله عز وجل، لكن لا يؤديها تكاسلا، فهذه النصوص جاءت بتكفيره، هذه النصوص جاءت بتكفيره، كما جاء في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فلولا أنهم كفروا بذلك لما قال تعالى إلا من تاب وآمن. وكذلك أيضا ما جاء في السنة في حديث بريدة بن الحصيب، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فقال إن العهد الذي بينه وبينهم، يعني شيء الذي يفرق ما بين المسلم والكافر والصلاة، إذا ترك الإنسان أصبح من الكفار والعياذ بالله، أصبح مع الكفار والعياذ بالله. وكذلك الإجماع الذي نقله شقيق بن عبد الله العقيلي، شقيق بن عبد الله العقيلي من أجلاء التابعين، وقد نقل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، ونقل أيضا إجماع إسحاق بن راهوية، ونقل إجماع الصحابة أيضا ابن حزم، إسحاق بن راهوية نقل إجماع أهل العلم ومنهم الصحابة طبعا. وأما أبو محمد بن حزم فنقل إجماع الصحابة أيضا. فهذا سواء اعتقد أو لم يعتقد. أما ما يتعلق بالزكاة فكما تقدم أن من تركها تكاسلا فهذا الشخص يكون فاجرا وعاصيا ومرتكب لكبيرا من كبار الذنوب، لكن لا يكون كافرا. لكن من لم يعتقد بوجوبها وهو في بلاد الإسلام والحجة قائمة عليه ويعلم أن النصوص قد جاءت بفرضيتها وهو يجحدها، فلا شك أن هذا كفر، لا شك أن هذا كفر. لكن من تركها تكاسلا فهذه كبيرة من كبار الذنوب. وقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فكفرهم الله عز وجل بكلام صدر منهم، وهذا الكلام هو كفر. فالشخص كما تقدم قد يكون كافرا باعتقاده، أو قد يكون كافرا بقوله، أو قد يكون كافرا بعمله، أو قد يكون كافرا بشك وعدم جزمه. وكفوا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن الذين ينطبق عليهم أنهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام هم هؤلاء الذين وقع منهم استهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله وصحابته. وهؤلاء حتى أنهم كانوا خارجين للجهاد، حتى أن هؤلاء كانوا خارجين للجهاد فوقعت لهم هذه القصة، فأنزل الله عز وجل فيهم قرآن يتلى يوم الدين بتكفيرهم والعياذ بالله. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. وبالفعل هذا لابد على كل مسلم أن يتأمله، وأن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فهذا الصلاة ما تنفع ولا الزكاة تنفع ولا الصوم ينفع، لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، ولا ينفع إلا التوبة والاعتذار عما صدر منه ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينفعه. قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا أيضا من أعجب ما يكون، وفي هذا أعظم العبرة، وهو أن هذه القصة صدرت من أناس هم من أصحاب موسى عليه السلام، والآن قد نجاهم الله عز وجل من فرعون وشق لهم في البحر طريقا يبسا، ومع ذلك عندما عبروا إلى الجانب الآخر ورأوا ناسا يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وبعد ذلك وقعوا في عبادة العجل. عندما ذهب موسى عليه السلام لربه وقعوا في عبادة العجل، وهم من هم؟ فكما تقدم لنا فيما سبق أن الشخص عليه أن يحذر غاية الحذر من أن يخرج عن إسلامه وعن دينه من حيث لا يشعر ولا يدري، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك أيضا، فالجنة والنار قريبتان من الإنسان ومن كل شخص. وقول ناس من الصحابة اجعلنا ذات أنواط، فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، وأن الشرك لم يخلو منه ولا حتى أفضل العصور التي مرت على البشرية، ألا وهو عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، من أناس هم من صحابته رضي الله عنهم، أناس بعضهم كان حديث عهد بإسلام فصدق منهم هذا الشيء، لكن عندما بين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا القول شرك وأن هذا العمل كفر ولا يجوز، رأسا رجعوا وأنابوا وتركوا ما طلبوه منه عليه الصلاة والسلام. ولكن المشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا جعلنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول: طبعا من شبهة هؤلاء أيضا يقولون إن قوم موسى لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا جعلنا ذات أنواط لم يكفروا، فالشيخ يرد على هذه الشبهة، قال: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، هم قال لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكن بيّن لهم موسى عليه السلام بأن هذا كفر وأنهم قوم يجهلون، وأن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فرأسا رجعوا، عندما بيّن لهم رجعوا. وكذلك أيضا نفس الشيء الذين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل لهم ذات أنواط، فأيضا أن بيّن لهم عليه الصلاة والسلام رأسا رجعوا، فلذلك لم يحصل منهم كفر، لكن لو أصروا على ذلك لأصبحوا كفار بذلك، لو أصروا على ذلك لأصبحوا كفارا بذلك. وكما تقدم فيما يتعلق بذات أنواط أن من تبرك بالأشجار وبالأحجار هذا على قسمين: إما يعتقد أنها تستقل بالبركة فهذا كفر أكبر، شرك أكبر، وإما يعتقد أنها سبب من الأسباب، وإما يعتقد أنها سبب من الأسباب وأن المسبب هو الله عز وجل فهذا شرك أصغر، لأن جعل شيء ليس بسبب جعله سبب فهذا يكون شركا أصغر، مثل تعليق التمائم قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. من اعتقد أن هذه التمام تستقل بدفع الضر وجلب النفع بذاتها فهذا كفر أكبر وشرك أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. ومن اعتقد أنه مجرد سبب فهذا شرك أصغر، جعل سببا، جعل شيء سببه وليس سبب، ما جعله الله عز وجل سبب. وذكرت فيما سبق أن الأسباب على ثلاثة أقسام: إما أسباب شرعية كقراءة القرآن على المريض وما شابه ذلك، وإما أسباب حسية برهانية عقلية، يعني ثبت بالتجربة أن الله عز وجل جعل فيها نفع، مثل التعالج ببعض الأدوية التي ثبت بالتجربة أن الله عز وجل جعل فيها نفعا لهذا المرض في رفعه ودفعه، فهذا حق. أو أن تكون أسباب خيالية لم يدل عليها لا الشرع ولا العقل، فهذه تكون شركا. فالذي يلابسها واحد من أمرين: إما أن يعتقد أنها تستقل بذلك فهذا كفر أكبر، شرك أكبر، وإما أن يعتقد أنه مجرد أسباب وأن المسبب هو الله فهذا شرك أصغر. قال: ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا. ولا شك أنهم لو لم يطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام واتخذوا ذات أنواط فهذا رد لأمره، هذا رد لأمره عليه الصلاة والسلام. ومن رد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وجحد وأنكره فهذا كفر بالله، شرك أكبر، هذا عفوا كفر بالله، هذا كفر بالله، وجعل مع الرسول عليه الصلاة والسلام شريك يطيعه مع الله في تشريع الأمور، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلو ردوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يطيعوه فهنا يكون قد جعلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام مشوعا آخر، فهذا شرك بالله والعياذ بالله. وهذا هو المطلوب، ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحوز. هكذا عندكم؟ ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه إلى آخره، أن الشخص وأيضا قد يكون عالما كما حصل من قوم موسى، هؤلاء عالمين صحابة موسى عليه السلام، وكذلك الذين حصل كذلك الذي حصل من بعض صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فهؤلاء أيضا من العلماء. فالشخص قد يكون عالما وقد يقع من عنده بعض أنواع الكفر أو الشرك فينبه فما يفعل هذا الشيء ويقلع عن هذا الشيء ويرجع عن هذا الشيء مباشرة، فهذا ما يكفر ولا يكون مشركا بذلك لأنه رجع، كما حصل من الصحابة الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فتفيد التعلم والتحوز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبع ذلك فتاب من ساعة أنه لا يكفر كما فعل بني إسرائيل والذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقبح الجهل، وهو قول الشخص أن التوحيد فهمناه وأن التوحيد واضح وبين وقصده من طبعا لا شك أن التوحيد واضح وبين، لكن قصده من هذا أنه خلاص ما في حاجة ندعو إليه، يعني قصده أن التوحيد ما في حاجة أن ندعو الناس إليه ونذكرهم فيه ونبين لهم ما ينافي هذا التوحيد كالشرك وما شابه ذلك، فلا شك أن هذا من أشد أنواع الجهل، وهذا هو عين المضادة لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله عز وجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله، يا سبحان الله، ليس هناك أحد أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الجن ولا من جميع المخلوقات، الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل المخلوقات عليه الصلاة والسلام، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وفي الموقف العظيم في الشفاعة الكبرى ما يشفع للناس كلهم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الأنبياء الذين كانوا قبله فكلهم يقولون لست لها لست لها، اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. وعندما عوج به أو عفوا عندما أسري به إلى بيت المقدس صلى بكل الأنبياء إماما، فهذا كله دليل على فضله وأنه أفضل من جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأنه ما بعث إلا بالتوحيد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله عز وجل يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن ما بالك بغيره، ما بالك بغيره، فكيف يأتي الشخص يقول التوحيد فهمناه والتوحيد ما في حاجة ندعو إليه، والناس فاهمين التوحيد، خل نعقد المحاضرات والندوات عن كيف تغسيل الأموات، للناس ما يعرفون تغسيل الأموات كما حصل عندنا في الرياض أسبوع كامل عن تغسيل الأموات، وتغسيل الأموات أدنى فروض الكفاية، من أدنى فروض الكفاية لا شك هو من الدين، لكن تعقد خمس محاضرات كل يوم محاضرة تلو المحاضرة، تغسيل الميت عمليا، تغسيل الميت نظريا، أحوال الأموات والوصية كذا وكذا، ما هذه المبالغات؟ هل أنت عقدت محاضرات عن التوحيد؟ هل أنت عقدت محاضرات عن الصلاة للناس ما يعرفونه ولا يعرفون كيف يتدار الصلاة؟ تعال في مسجد كبير واجلس ناظر الناس كيف يصلون، تجد أغلبهم ما يخلون الصلاة، وتجد أن أغلبهم يخل بركن الطمأنينة. تعال وادخل إلى محلات الوضوء وانظر كيف الناس يتوضؤون، بل أحيانا كم يعني مجال الحسبة يمسكون ناس في أوقات الصلوات ويسألونهم عن صلاة الفجر أو الظهر ولا يعرفونها، وإن كان كثير منهم ليس من أهل هذه البلاد، لكن هم ممن ينتسب إلى لا إله إلا الله لا يعرفون كم صلاة الفجر، بعضهم يقول ثلاث بعضهم يقول أربع بعضهم يقول كذا بعضهم يقول كذا. وتجد أيضا هناك محاضرات عن المرأة وما يتعلق بها، ومحاضرات عن كذا وكذا، وتاركين التوحيد الذي هو أساس الدين وأصله، لا شك أن ما يتعلق بالمرأة هذا حق، لكن المبالغة في ذلك وعدم تنزيل أمور في منازلها هذا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. وكما تقدم أن الله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والله عز وجل يقول لرسوله أيضا عليه الصلاة والسلام يقول له فاستقم كما أمرت، أي كما أمرك الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمرنا أن ندعو أول ما ندعو إلى رأس الأمور وأساسها وأصلها، ألا وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، ولو استقام التوحيد عند الناس لاستقامت باقي أمورهم. ولذلك أول ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراده بالعبادة وإلى ترك الشرك ومنابذته، وبقي على هذا قرابة 10 سنوات، ثم بعد ذلك افترض الله عز وجل عليه باقي أركان الإسلام. فعندما رب هؤلاء الصحابة على التوحيد وعلى ترك الشرك وعلى العقيدة السليمة غير الله عز وجل بهؤلاء القلة من الناس، غير فيهم وجه العالم، سيطروا على أمم الأرض ونشروا التوحيد في كل مكان، وقامت دولة الإسلام في أغلب بقاع المعمورة. فلا بد أن ندعو كما دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأول ما دعا إلى الأنبياء هو هذا التوحيد، ولا بد أن تربط الأمور كلها بالتوحيد. ولن أكون مثل كثير من الناس ممن لم يتبع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة، ولأن تسمع كثير من المحاضرات التي حتى يعني هناك محاضرات دخل فيها ضحك ولعب، تجد حتى أحيانا في المحاضرات والندوات فيها ضحك ولعب، وتجد الناس يقبلون على مثل هذه المحاضرات، ثم النتيجة ما يحصل على نتيجة، بعد ما ينتهون ما يخرجون هؤلاء يدعون الناس للتوحيد أو يأمرون الناس بالمعروف الذي هو أعظم، الذي التوحيد هو أعظم المعروف، ولا ينهون الناس عن المنكر الذي الشرك هو أعظم المنكر. بينما لو محاضرات تقام فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والصلاة والصوم والحج والزكاة كان تجد الناس في مثل هذه المحاضرات العلمية التي هي على طريقة القرآن والسنة تجد الناس الذين يأتون هم قلة، لكن المحاضرات التي فيها ضحك ولعب وقصص وكذا وكذا تجد الناس هم الذين يقبلون على مثل هذه المحاضرات، وتجد المساجد تمتلئ، وتجد حتى بعد سمعنا كان أخذ يقومون في الملاعب. ثم النتيجة ما يحصل، عندما تنظر في الثمرة التي تحصل من هذه المحاضرات والندوات ما تجد هناك كبير ثمرة. ونضرب على هذا مثال قريب، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كيف أثرت على الناس وأقامت دولة تحكم بشريعة الله في عهد الشيخ رحمه الله والذين كانوا قريبين من وقته، وجاهدوا الناس بالسيف وبالسنان، وجاهدوهم أيضا بالبيان وباللسان، وجاهدوهم أيضا بالكتاب وغير ذلك، حتى عندما أرسل أحد طلبة العلم وكان من بلاد اليمن أرسل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أرسل رسالة قال أنت تقول أنا على مذهب الإمام أحمد، أنا على مذهب الإمام أحمد فلا تقل ذلك. فقال الشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب قال نحن حاربنا الشرك وألزمنا الناس بالتوحيد وألزمناهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وأقمنا قضاة يحكمون بشريعة الله بين الناس، أنتم ماذا فعلتم؟ فأقول انظر إلى دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله الذي دعا كما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك صحابته رضوان الله عليهم، فهذا هو الذي يؤثر وهذا الذي تنتج منه الثمرات. وأما ضحك ولعب أو عدم الاهتمام بالتوحيد والدعوة إليه والخروج وما شابه ذلك فهذه كلها ما يحصل منها نتيجة، هذه كلها ما يحصل منها نتيجة ولا ثمرة. وكثير ما يكون هؤلاء أو بعضهم تجدنا متلبس ببدع، ويكفي أن تجد الغالب على أمثال هؤلاء الغالب عليهم الجهل، فكيف شخص عنده جهل يدعو الناس إلى العلم وهو الكتاب والسنة؟ فأذكر نفسي وإخواني بأن ندعو كما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نلتزم مذهب أهل السنة والحديث، وأن ندعو الناس إلى مذهب أهل السنة والأثر، وأن نبين حال الفرق الضالة والمنحرفة التي خرجت عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن الواجب هو التمسك بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبين جهل من يقول أن التوحيد فهمناه ومعنى العبارة كما تقدم، إذا ما في حاجة ندعو للتوحيد. وكما قال عبد الله المويس يقول لي أو ابن سحيم، أم المويس أو ابن سحيم يقول الشيخ محمد أن ابن إياد حرمة يعرفون التوحيد، فما في حاجة تدعو للتوحيد وهو نفسه لا يعرف التوحيد الذي رد على الشيخ، ونفسه ما يعرف التوحيد، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك كتاب من ساعته أنه لا يكفر إلى أن قال. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت من سؤال موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة. والمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وأحاديثها في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء الجهلة معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. اليهود هم يؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ولكنهم حرفوا شريعة الله عز وجل، شريعة التي جاء بها موسى عليه السلام حرفوها وجعلوا بينه وبين الله عز وجل وصائط. وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. بنو حنيفة كانوا يدعون أيضا الإسلام، بل كما تقدم أن الجاهليين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، ودين إبراهيم هو الإسلام، وأن أيضا بنو حنيفة كانوا يدعون الإسلام، لكن يقولون بأن أيضا مسيلمة رسول الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشخص كفر بأن رفع شخصا إلى مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف ما يكفر من رفع شخصا إلى مرتبة الله سبحانه وتعالى؟ وكما تقدم هذا تقدم لنا فيما سبق. قال: وكذلك الذين حركوا علي بن أبي طالب بالنار، وهؤلاء الجهلة يقولون أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جهل شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد؟ هم يقولون، هؤلاء الذين يرد عليهم الشيخ، يقولون بأن من جحد الصلاة أو الصوم أو الزكاة يقولون يكفر، كيف لا يكفر الذي يجحد أساس الدين وأصل الإسلام ألا وهو شهادة لا إله إلا الله، فكيف ما يكفر؟ فهذا من أعجب العجب، أن ما كان دون التوحيد إذا جحد الإنسان يكفر، فكيف التوحيد إذا جحد الإنسان ما يكفر؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل، وأن من باب أولى أن من جحد التوحيد فإنه يكفر. وتقدم لنا في الصحيحين في حديث يحيى بن عبد الله بن صيف عن أبي معبد نافذ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال: فليكن أول ما تدعو من شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فما أمر أن يدعو الناس إلى الصلاة أو الزكاة أو الصوم والحج قبل أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله ويقروا بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلتزم ما فيهما، فهنا يبين لهم أن الله عز وجل افترض عليهم كذا وكذا. فالشيخ يقول رحمه الله: وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. فأما حديث سامة، هنا رد عليهم ردا إجماليا، ثم أخذ يرد عليهم ردا تفصيليا في هذه الشبهة التي تقدمت. قال: فأما حديث سامة فإنه قتل رجل ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه. وهذا هو الذي حصل، أن هذا الشخص عندما عمد إليه سامة لكي يقتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبعد ذلك قتله أسامة رضي الله عنه. فعندما جاء إلى الرسول عليه السلام أنكر عليه وبشدة، فقال: يا رسول الله ما قاله إلا تعودا، قال: شققت عن قلبه. وكما جاء أيضا في حديث المقداد، نفس ما جاء في حديث أسامة بن زيد بن حارثة. فالشخص الذي يظهر الإسلام هنا يجب الكف عنه، وهذا الذي حصل من هذا الشخص. هذا الشخص أظهر الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيجب الكف عنه. فإن وقع منه ناقض فهذا يدعى إلى ترك هذا الناقض وإلى التوبة منه، فإن لم يتوب منه فهو كافر. وعفوا، عندما يقع منه ناقض يكفر، فيدعى إلى ترك هذا الناقض والتوبة إلى الله، فإن لم يتوب إلى الله فإنه يقتل، ولم يقع منه الناقض يكون كافرا بذلك. فشتى ما بين هذا وهذا، أن هؤلاء وقعت من النواقض تنقض الإسلام، وهو جعل وساط بينه وبين الله عز وجل، بخلاف هذا الشخص الذي قتله أسامة فإنه أظهر الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهنا يجب الكف عنه. وأن كل شخص شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب أن نكف عنه، فإن وقع منه ناقض فهذا ندعوه إلى التوبة والرجوع، فإن لم يرجع فإنه يقتل. قال: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله تعالى في ذلك: أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا، تبينوا تثبتوا في حال هذا الشخص. فإن وقع منه ناقض من نواقض الإسلام فكما تقدم يستتاب، فإن لم يتب فإنه يقتل. ولو كان لا يقتل إذا قاله لم يكن للتثبت معنى، إذا كان الشخص إذا قالها مجرد قول له، مجرد قولها، مجرد أن يقول هذه الكلمة، وأنه حتى لو وقع منه ناقض أنه لا يقتل، إذا ما في فائدة من التثبت والتبين والتأكد من حال الشخص. ولو كان لا يقتل إذا قال لم يكن يثبت معناه، وكذلك الأحاديث الأخرى وأمثاله معناه ما ذكرناه، وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه وأمره إلى الله إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال موت أو أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقون أنفسهم عندهم وتعلموا العلم من الصحابة لم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. والخوارج كما تقدم ظهر منهم ما يخالف الشريعة، فظهر منهم أنواع. من هذه الأنواع أولا استباحة دماء المسلمين، وأن من ارتكب كبيرة يكون كافرا بهذه الكبيرة، وأن دمه وماله وعرضه مستباح. ولا شك أن هذا كفر بالله والعياذ بالله. وكذلك أيضا كانوا يردون في زعمهم السنة التي تخالف ظاهر القرآن، ومن ذلك ردوا الأحاديث التي جاءت بأن الزاني المحصن أنه يرجم حتى يموت، ردوا هذا النص، قال لأن هذا يخالف ظاهر القرآن، وأن الله عز وجل ذكر أن الزاني والزانية أنهم يجلدان فقط، وأنهم ما يرجمان. فقالنا هذا ظاهر يخالف ظاهر القرآن، فعندهم أن في زعمهم ما يخالف ظاهر القرآن من السنة أن هذا يكون مردودا. ولا شك أن هذا أيضا من الكفر، والخوارج اختلفوا فيهم أهل العلم هل هم يكفرون أو لا يكفرون على قولين، والذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم هو عدم تكفيرهم، كما روى ذلك ابن نصر في كتاب الصلاة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عندما سئل عن الخوارج هم كفار، قال من الكفر فروا، قالوا إذن ما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. بل نقل ابن تيمية اتفاق الصحابة على عدم تكفيرهم، لكن لا شك أنهم وقعوا في أشياء عظيمة جدا، مع كثرة عبادتهم، وأن الشخص يحكم صلاة مع صلاتهم وصيام مع صيامهم، ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. وحتى أن علي رضي الله عنه قال وأخبرتكم ماذا أعد الله عز وجل لمن قتلهم على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام لنكلتم على العمل، أي إذا اكتفيتم بما عملتموه في قتالهم من الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله عز وجل لمن قتل هؤلاء الخوارج. فكيف يقول فكيف بمن وقع منه ما هو أشد من الخوارج بكثير، وهو أن يجعل بينه وبين الله عز وجل وصائط، مع كون مكر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وتعلموا العلم من الصحابة لأن تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال يهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبر رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان رجل كاذب عليهم. وكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي يحتج بها ما ذكرناه، وهو أن من أظهر الإسلام ولم يقع من عند ما يناقض الإسلام فهو مسلم، لكن من صدر من عند ما يناقض الإسلام فهذا يستتاب، فإن لم يتب فإنه يقتل ويكون كافرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب وغيرها في الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتي الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك ولو كانوا يفقهون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليس شركا. قبل أن أجيب على هذه الشبهة أقول أن هناك عندنا استغاثة، وعندنا كذلك أيضا استعادة، وعندنا أيضا استعانة، وعندنا أيضا نيادة. ففيما يتعلق بالاستعادة هي طلب العوذ، هذه هي الاستعادة، والاستغاثة طلب الغوث. والفرق بين الاستعاذة والاستغاثة أن الاستغاثة في الغالب أن الاستغاثة ما تكون إلا عند الخطر، يعني ما في هناك مهلة، الخطر داهمة، فاستغاث بمن يغيثه حتى يدفع عنه هذا الخطر. بخلاف الاستعادة. الاستعادة قد يكون الخطأ موجود وقد لا يكون الآن موجود، قد يكون الآن موجود وقد لا يكون الآن موجود، يعني قد يكون موجود هذا الخطر لكن ليس الآن متحقق هذا الخطر، وإنما هناك مهلة بينه وبين هذا الخطر، فهذا الشخص استعاذ بمن يعيذ من هذا الخطر إذا حصل هذا الخطر، بخلاف الاستغاثة ما تكون إلا عند حصول الخطر. فهذا هو الفرق بين الاستغاثة والاستعادة. وأما اللياذة فهي بمعنى الاستعاذة، اللياذة هي بمعنى الاستعاذة، وأما الاستعانة فالاستعانة الفرق بينها وبين الاستغاثة والاستعادة أن الاستعانة لا تكون عند الخطر، الاستعانة لا يلزم منها أن تكون عند الخطر، سواء كان هذا الخطر موجوداً أو هناك مهلة بين هذا الشخص الذي استعان وبين حصول هذا الخطر. فالاستعانة قد تكون في استعانة في دفع خطر أو في المعاونة في شيء من الأشياء، إما في دفع هذا الخطر أو أن يعاون في حمل شيء، وهذا الشيء الذي يحمل ما له علاقة بالخطر، يعني شخص يحمل له حاجة أراد أن يحمل حاجة فلم يستطع فطلب من شخص أن يعين في حملها، هنا هذه استعانة ليست استغاثة، هذه ليست استغاثة، الاستغاثة تكون عند الخطر، هذه هي الاستغاثة. والاستعاذة كما ذكرت الفوق بينها وبين الاستغاثة أن الاستعادة تكون عند وجود خطر، لكن قد يكون هناك مهلة بين هذا الشخص الذي استعاد وبين حصول هذا الخطر، بخلاف الاستغاثة فالخطر موجود، الاستغاثة الخطر موجود. وهذه الأشياء هي على قسمين، هناك استغاثة واستعادة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وهناك استغاثة واستعاذة تكون بالمخلوق، هناك استغاثة واستعاذة واستعانة تكون بالمخلوق، فلا بد من التفريق ما بين الاستغاثة والاستعانة التي لا تكون إلا بالخالق عز وجل، وبين الاستغاثة والاستعانة التي تكون في المخلوق. فأقول لا تكون الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة جائزة، أي الاستغاثة بالمخلوق لا تكون جائزة إلا وفق شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الشخص المستغاث به أو المستعاذ به يقدر في وسعه إغاثة هذا الشخص وفي مقدوره إعانة وإعادة هذا الشخص الذي استغاث به واستعان به واستعاذ به، فأن يكون هذا أولا في وسع البشر، مثلا